بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع: القسم الثاني من العلوم أو تعلم العلم هو فرض الكفاية، هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينه من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والحديث وعلومهما. ثم قال وذكر أيضا اختلاف العلماء في العلوم الدنيوية التي لها نفع كالطب والحساب، وذكر عن بعض العلم أنها فرض كفاية، ذكرنا في ذلك أقوال أهل العلم. قال وذكر هنا: وقال الإمام الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكياد الراسي، وهو من المالكية، صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، على أنه يتعلمه بعض أهل الإسلام لأجل أن يكفوا المسلمين هذا الباب. وليس معنى ذلك أن الإنسان يغلو في هذا الباب. بعضهم إذا سمع مثل هذا الكلام فرض الكفاية فصار يحث الناس على علم الطب أو علم الهندسة أو علم كذا، فيقول العلماء يقولون أنه فرض كفاية. صحيح أنه مثلا فرض كفاية، لكن ليس معنى أنه يحث الناس عليه، لأن من المسلمين من يقوم به، من يقوم بهذا الأمر، بل أنه ولو لم يحث عليه لكان هناك من الناس من يقوم به. لكن يأتي إنسان أو مثلا في مقام شيخ وكذا يحث طلبة العلم الشرعي أن يتعلموا الطب، هذا خطأ، فهم أولى بالعلم الشرعي، مولى بالعلم الشرعي الذي أحيانا بعضه واجب من واجب، معنى واجب عين، واجب عين على بعضهم. فلهذا فمثل هذا الباب ينبغي لا يغلى فيه، ولا أيضا يتساهل فيه كثيرا. لكن الأصل الآن الواقع أن الناس أو أن المسلمين أكثر فيه، أنا فهذا الباب لعله قد سد، لعله قد سد. وليس معنى ذلك أنه مثلا يحذر منه أو لا، ليس كذلك. لكن هذا المسلك الآن خاصة مسلك الطب والهندسة، وإذا كانت الدراسة في غير بلاد المسلمين فغالب من يذهب هناك يذهب شيء من دينه، بل بعضهم يذهب دينه كله، يأتي مرتد. فما فائدة أننا نرسل أولادنا إلى مثل هذه الأماكن ويرتدون عن دين الله؟ أو يأتي رجل شهواني مثل من يكون في ذلك المكان، معنى ما ينتفع به، فهمه هم شهوته فقط. فهذا كثير ممن يتعلم في تلك البلاد يأتي على هذه النوعية، فهذا فيه فساد. لكن من قيضه الله عز وجل لمثل هذا العمل وتاب إلى الله فهذا يكفي في هذا المكان، ونحث الناس على العلم الشرعي. ولهذا لما قال بعض الإخوان للشيخ الألباني رحمه الله، قال له: أنتم تقولون تريدون الطبيب المسلم والمهندس المسلم، مع أن الشيخ أنكر هذا، قال: نحن ما نقول هذا، عندنا أطباء من أهل الإسلام، وعندنا أطباء من أو مهندسين من أهل الإسلام، لكن هذه العبارة يكررها دائما الإخوان. لكن قد يكون صحيحة إذا كانت في بلاد الكفار، أما تقال في بلاد المسلمين نحن نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم، فهؤلاء هم مسلمون أصلا، هؤلاء الأطباء الذين في بلاد الإسلام غالبا أنهم أهل الإسلام. طيب، فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه لهذا السائل: نحن قال نحن سواء تكلمنا بمعنى الكلام سواء تكلمنا أو لم نتكلم، فهذا الباب قد كفي. أنا نحث الناس على شيء قد تهافت الناس إليه، لكن أحوج الناس أحوج الآن إلى العلم الشرعي، الأمة أحوج إلى العلم الشرعي الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم أحوج إلى طلبة العلم، أحوج إلى العلماء، أحوج من أي شيء كان. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله أن الناس أحوج إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فالطعام والشراب يحتاجونه في اليوم 3 مرات مرتين، أما العلم فهو بعدد أنفاسهم، لأن الإنسان له أحوال، الصلاة مثلا، الوضوء يتوضأ 5 مرات فريضة، الصلاة كذلك، زد على ذلك ما يلاقيه من أحكام الشرع في يومه، فالمسلم يحتاج إلى العلم الشرعي أكثر بكثير من غيره. فلهذا فكما قلنا أن الأولى أن يحث الناس على العلم الشرعي وعلى طلب العلم. فقد يقول قائل: الآن المراكز مليئة، صحيح أن المراكز مليئة بطلبة العلم، لكن تجد أن كثيرا من هؤلاء الذين يكونون في المراكز غالبا ينشغلون، لكن يحث طلبة العلم وطلبة المراكز على الاجتهاد في العلم، لأن هذا العلم علم الكتاب والسنة علم قد يكون فيه شيء من المشقة، وأيضا زد على ذلك أن الشيطان يريد أن يصرف العبد عن الخير، فلهذا يجد صعوبة في طلب العلم، يأتي الشيطان يقول له: إلى متى ستجلس هنا؟ أنت ما تعرف شيء، أو أنت ما فهمت شيء، أو كذا وكذا، فتجد هذا الشيطان يأتيك. حتى شيخنا مقبل رحمه الله وهو عالم كبير كان يقول: كنت لما أدرس في الحرم يأتيني الشيطان يقول: يا مقبل أنت أنا على الكلام، لأنه يخاطب نفسه، وهذا من الشيطان، أنا يقول له: يا مقبل أنت فلاح ما تنفع في هذا، إلى متى وأنت تطلب العلم ولم تستفد شيئا؟ قال: فأجتهد أكثر، خزائر الله، أنا أخذ الشيطان وأجتهد أكثر حتى جعله الله عز وجل بهذه المثابة من العلم، وصار من العلماء الكبار. فيحتاج إلى مجاهدة، العلم علم الكتاب والسنة يحتاج إلى جهد عظيم ومجاهدة كبيرة، وأيضا الإنسان قدر الإمكان يعطي العلم وقته أكثر، لا ينبغي أن يعطيه فقط ما يكون فيه فرصة له، أو يعطيه مثلا الفراغ كما يقولون، هذا العلم يحتاج إلى أكثر وقت حتى يتمكن فيه ويستفيد أكثر، كما كان يقول الزهري رحمه الله: هذا العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، معنى كيف لو أعطيته بعضك فما سيعطيك إلا شيء يسيرا. وهذا العلم كما قال الإمام ابن الصلاة في مقدمة كتابه المقدمة: خير ما تنافس فيه المتنافسون، وخير ما انتفع أو ما صرفت فيه نفائس الأوقات، خير ما صرفت فيه نفائس الأوقات. فلهذا فهذا العلم يحتاج إلى جهد عظيم مثابرة حتى يظهره الله عز وجل وينتشر، فإذا انتشر العلم عند الناس انتشر طلبة العلم، انتشر الخير في الناس وجاء الله عز وجل بالخير. طيب، فذكر كما قلنا الإمام هنا الإمام النووي عن أبي الحسن الطبري من المالكية أنه قال هي فرض كفاية، وهذا قال أظهر قال أصحابنا الشافعية فرض كفاية المراد به تقصير ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين. على هذا التعريف فرض الكفاية، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية من بعضهم، يعني إذا قام به جمع ممن يسقط به الوجوب يكفي. قال فكل سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلي على جنازة فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم، كل من لا عذر له أثم، كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، لأنه ليس كلهم الذين يأتمون. مثلا الآن شيء من الصنايع أو كذا يحتاجه المسلمون فيكون فرض كفاية عليه، لكن على من؟ على من يعرف هذه الصناعة، أما من لا يعرفها فهو معذور. قال ولم يعلم وهو قريب أمكنه العلم حيث ينسب إلى التقصير، يعني إذا كان العلم قريب ويستطيع أن يتعلم ولم يتعلم أحد فينسب أولئك إلى أنهم قصروا. قال ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر، يعني إذا كان غير أهل لمثل هذا الأمر أو عنده عذر مثلا لمرض أو لغيره فهذا يكون معذورا ولا إثم عليه. طيب هذا ما ذكره هنا إن شاء الله تعالى نكتفي به ونكمل في درس الله عنه.